بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى الجامع لأحكام القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة المائدة قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال: فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. قال مجاهد: بعث الله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما صاحبه ثم حفر فدفنه، وكان ابن آدم هذا أول من قتل. وقيل إن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه، لأنه من عادة الغراب فعل ذلك، فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. وروي أن قابيل لما قتل هابيل جعله في جراب ومشى به يحمله في عنقه 100 سنة، قاله مجاهد. وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله 1 سنة، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل حتى أروح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب كما تقدم. وفي الخبر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امتن الله على ابن آدم 3 بعد 3: بالريح بعد الروح، فلولا أن الريح يقع بعد الروح ما دفن حميم حميما، وبالدود في الجثة، فلولا أن الدود يقع في الجثة لاكتنزها الملوك، وكان خيرا لهم من الدراهم والدنانير.
هذه كلها إسرائيليات، الله أعلم. نعم. وهذا الحديث قال المحشرم أجده من حديث أنس. نعم. طيب الثانية:
بعث الله الغراب حكمة ليري ابن آدم كيفية مواراة، وهو معنى قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق، فرضا على جميع الناس على الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه، ثم الجيرة، ثم سائر المسلمين. وأما الكفار فقد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك التراب، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. الثالثة ويستحق.
نعم. إذن الذي يعنينا أن الله سبحانه وتعالى لما قتل أحد ابني آدم الآخر ولم يكن يعرف ماذا يصنع، فبعث الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. فهذا أمر عملي حصل أمامه فاقتدى به وتأسى به. الأمر الثاني أن الله بعث هذا الغراب حكمة ليري ابن آدم كيفية المواراة، وصار هذا هو الدفن الشرعي، صار هذا هو الدفن الشرعي. ولهذا السنة أن يدفن الإنسان في باطن الأرض في اللحد، هذا سنة، أو الشق، وهذا جائز إذا كانت الأرض لا تتحمل اللحد فإنه يشق له. المهم في النهاية أن يكون تحت الأرض وأن يوارى بالتراب. أما ما يحصل عندنا الآن فهذا رمي، هذا رمي، لأنه يرمى فوق ظهر الأرض ثم يبنى عليه البناء بعد ذلك. فهذه مخالفات بعضها فوق بعض. المخالفة الأولى أنه لا يوارى بالتراب إنما يكون على ظهر الأرض. المخالفة الثانية البناء على ذلك، ثم يأتي بعد ذلك الكتابة، ثم يأتي بعد ذلك وضع الخناديل والسروج، ثم يأتي بعد ذلك أمور كثيرة تترتب على هذا الفعل الشنيع، على هذا الفعل الشنيع. وإلا فالأصل أن الدفن يكون في باطن الأرض. نعم. أما الكافر، حتى الكافر فإنه يوارى، ولهذا قال هنا: مواراة ودفنه فرض كفاية، فرض كفاية. نعم.
قال الثالثة: ويستحب في القبر صحته وإحسانه، لما رواه ابن ماجه عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا. وروى عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب ارفقوا به. قال هذا حديث ضعيف. نعم حاشية قال هذا ضعيف. المهم أنه احفروا وأوسعوا وأحسنوا هذا من السنة أن يوسع القبر نعم وأن يحفر بالقدر الذي يؤمن فيه على الإنسان إذا وضع في باطن الأرض ألا تأكله السباع. نعم الرابعة
ثم قيل اللحد أفضل من الشق فإنه الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة رضي الله عنهما وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشق واللحد هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب. قال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم رحمه الله. وروى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا.
نعم فاللحد هو السنة هذا معنى لنا يعني السنة هي طريقتنا والشق لغيرنا هذا يشترك فيه جميع الناس والشق جائز ولهذا كان أبو عبيدة رضي الله عنه يشق فالشق هذا جائز واللحد إذا كانت الأرض تتحمل هذا أما إذا كانت الرمال تنهال ولا يحصل استطاعة في ذلك فيكتفى بالشق واللحد أن يأتي الحافر إلى الجدار الذي يلي القبلة يعني افترض أنه هيحفر مثل هذا المكتب يبقى الجدار هذا اللي هو بيلي القبلة ثم يضع فيه يحفر فيه في أسفله حفرة جيب يعني ثم يوضع فيه ثم ينصب عليه اللبن ثم ينهال يهيل التراب عليه بعد ذلك يبقى في الجدار الذي يلي القبلة ويكون على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة. نعم المهم أن يكون تحت الأرض المهم في النهاية أن يكون تحت الأرض لكن الأولى أنهم حتى لو احتاجوا أن يفعلوا مثل غرفة في باطن الأرض الأفضل أن يملؤها ترابا هذه الغرفة ترابا ثم يعودون فيحفرون في هذا التراب هذا هو الأفضل والأوفى والموافق للسنة. نعم ولا يقتصر فقط أنهم يضعون هذا في الغرفة في باطن الأرض ودون أن ينهال عليه التراب فهم أتوا ببعض السنة وهو أن الحفرة في باطن الأرض وتركوا بعض السنة وهو وضع التراب عليه فلهذا لا بأس إذا كانت الأرض تنهال أن يصنعوا حفرة أو مثل غرفة ثم بعد ذلك يملؤها ترابا ثم بعد ذلك يتحفر في التراب ولو وضعوا كوما على ظهر الأرض من التراب يعني الوسائل كثيرة جدا الوسائل كثيرة جدا ولو ما بنوا في باطن الأرض ولكنهم وضعوا كوما من التراب على ظهر الأرض ثم حفروا فيه ودفنوا فيه فهذا أيضا أفضل وأقرب للسنة. نعم
قال الخامسة
يعني الوسائل كثيرة بس المهم النية لكن الناس لا يعتبرون هذه إهانة ولهذا الآن لا يكتفي الناس بالمقابر القديمة الآن وكأن المقابر يعني تطورت مع أحوال الناس فأنا أريد أن أبني لأبي غرفة قبرا جديدا ثم أنقل أبي في هذا القبر الجديد ولهذا تأتي الأسئلة كثيرة الآن لقد قمنا ببناء مقابر جديدة فهل يصح أن أنقل أبي أو قريبي أو كذا إلى المقبرة الجديدة كأنه يرى أنه من التفريط أن يبقيه في المقبرة القديمة وهو يدفن في مقبرة جديدة يرى أن هذا من التفريط فالناس جهال في هذا والمسألة هذه الحقيقة تحتاج يعني تنفيذ من الإخوة في كل بلد بحيث يصبح الإخوة قدوة لغيرهم يعني مثلا يجتمع 10 20 30 40 أخ ويتم شراء قطعة أرض ثم يقومون بعمل مقابر شرعية، حينئذ ستنتشر. إنما بالوضع هذا صعب، سواء المقبرة أو المهور. مسألة المهور لابد نتقدم، مثل الحمد لله الإخوة لما كانوا يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى يعني في أفراحهم مثلا في مآتمهم وافقوا السنة في مثل هذا، بدأ المسألة تنتشر. كان أول لا، كان أول مسألة الميت إذا مات لابد من ميتم وخميس وأربعون وسنوية، الحمد لله لم يعد شيء من هذا. يبقى الأشياء العملية هذه تحتاج أن يتقدم الإخوة الناس في ذلك، سواء في المهور كيفية الزواج والمهر وكذا والبساطة في ذلك. الأمر الثاني الدفن، الأمر الثاني الدفن. نعم.
الخامسة، روى ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر، اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ قال إني إذن لقادر على القول، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. فهذا ما تعلق في معنى الآية من الأحكام. والأصل في يا ويلتى يا ويلتي ثم أبدلت من الياء ألف، وقرأ الحسن على الأصل بالياء، والأول أفصح لأن حذف الياء في النداء أكثر، وهي كلمة تدعو بها العرب عند الهلاك. قاله سيبويه، وقال الأصمعي ويل بعد، وقرأ الحسن أعجزت بكسر الجيم. قال النحاس وهي لغة شاذة، إنما يقال عجزت المرأة إذا عظمت عجيزتها، وعجزت عن الشيء عجزا ومعجزة ومعجزة، والله أعلم. قال قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قوله تعالى من أجل ذلك أي من جراء ذلك القاتل وجريرته، وقال الزجاج أي من جنايته. يقال أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجل أجل إذا جنى، مثل أخذ يأخذ أخذا، قال الخنوت وأهل خباء صالح كنت بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله أي جانيه، وقيل أنا جاره عليهم. وقال علي بن زيد أجل إن الله قد فضلكم فوق من أحكأ صلبا بإزاري. وأصله الجر ومنه الأجل لأنه وقت يجر إليه العقد الأول، ومنه الآجل نقيض العاجل وهو بمعنى يجر إليه أمر متقدم، ومنه أجل بمعنى نعم لأنه انقياد إلى ما جر إليه، ومنه الآجال للقطيع من بقر الوحش لأن بعضه ينجر إلى بعض، قاله الرماني. وقرأ يزيد بن القعقاع أبو جعفر من أجل ذلك مني أجل ذلك صحيح كده شمال.
نعم.
وقرأ يزيد بن القعقاع أبو جعفر
من أجل
ذلك بكسر النون وحذف الهمزة، وهي لغة، والأصل من إجل ذلك فألقيت كسرة الهمزة على النون وحذفت الهمزة. ثم قيل يجوز أن يكون قوله من أجل ذلك متعلقا بقوله من النادمين، فالفقوف على قوله من أجل ذلك، ويجوز أن يكون متعلقا بما بعده وهو كتبنا، فمن أجل ابتداء كلام والتمام من النادمين، وعلى هذا أكثر الناس أي من سبب هذه النازلة كتبنا. وخص بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظورا، لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا، وكان قبل ذلك قولا مطلقا، فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. ومعنى بغير نفس أي بغير أن يقتل نفسا فيستحق القتل، وقد حرم الله القتل في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس ظلما وتعديا، أو فساد في الأرض أي شرك، وقيل قطع طريق. وقرأ الحسن أو فساد بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أول الكلام تقديره أو أحدث فسادا، والدليل عليه قوله من قتل نفسا بغير نفس، لأنه من أعظم الفساد. وقرأ العامة فساد بالجر على معنى أو بغير فساد، فكأنما قتل الناس جميعا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب
إذا القتل هذا محرم في جميع الشرائع، محرم ما أبحته شريعة أبدا، مثل الزنا فما أبحته شريعة أبدا. نعم.
فكأنما قتل الناس جميعا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل جميعا أكثر من عقاب من قتل واحدا. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا أنه قال المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ. وقال مجاهد المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، ومن لم يقتل فقد حيي الناس منه. وقال ابن زيد المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا. قال ومن أحياها أي من عفى عنه،
لأنه سيقتل لو قتل مئة يقتل، ولو قتل واحدا يقتل، فيكون الجزاء ماذا؟ واحدا وإن تفاوت الإثم لكن الجزاء واحد. نعم.
أي من عفى عن من وجب له قتله. وقاله الحسن أيضا أي هو العفو بعد المقدرة. وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماء لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي يجب على الكل شكره. وقيل جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع وله أن يحكم بما يريد. وقيل كان هذا مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهم. قال ابن عطية وعلى
وإنما الإشكال في هذا لماذا؟ لأنه معروف أن من قتل واحدا ليس كمن قتل عشرة في الإثم، وإن كان جزاؤه القتل في الجميع. فلهذا ما معنى فكأنما قتل الناس جميعا؟ هل في الإثم ولا في العقوبة لأن العقوبة واحدة؟ أو يقول لأنه إذا قتل واحدا فقد جرأ الناس على القتل، فمعنى ذلك أنه عرض البشرية كلها لمثل هذا الصنيع، ولهذا كان على ابن آدم الأول كفل من كل قتل يقع على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه سن القتل، سن القتل، هذا الذي جرأ الناس. فكأنما قتل الناس جميعا أي لأن فعله هذا يؤدي إلى الاقتداء به والتجرؤ مثله، فيقع من القتل ما يقع ويقع في المساد ما يقع، ومن أحياها وصانها اقتدى الناس به في ذلك، مثل ما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص قتل لكن لكم في القصاص حياة. كيف يعني؟ أي في تشريع القصاص في من قتل فإنه يقتل، هذا حفظ لأرواح الناس لأنه لن يتجرأ أحد على هذا الصنيع ولا هذا الفعل فيكون فيه حياة الناس. نعم.
قال ابن عطية
لكن على كل المحكم ما هو عندنا؟ المحكم أن من قتل مئة من قتل واحدا فإن عقوبته واحدة، ما يقتل مئة مرة، هو يقتل. طيب، ومن جهة الإثم معلوم أن من كان أكثر جرما كان أكثر إثما، فليس من قتل واحدا كمن قتل عشرة، ليس كمن قتل مئة في الإثم. نعم.
وقال ابن عطية
كذلك في الأحكام من جهة الديات، لو طلبوا دية فيكون كل واحد من هؤلاء دية في عنقه. نعم.
قال ابن عطية وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع، ومثاله رجلان حلف على شجرتين ألا يطعم من ثمرهما شيئا، فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته وطعم الآخر ثمر شجرته كلها فقد استويا في الحنث.
نعم.
وقيل المعنى أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع لأنه أنكر الشرع. وفي قوله تعالى ومن أحياها تجوز، فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو الاختراع إنما هو لله تعالى.
نعم. ما في أحد يحيي نفسه بمعنى أنه ينشئ إحياءها، وإنما المعنى أنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة يبقى أحيا، كان سيقتل ولكنه ترك ذلك فأحيا. نعم.
وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول نمروذ لعين أنا أحي وأميت، فسمى الترك إحياء. ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنه جاءتهم الرسل بالبينات وأن أكثرهم مجاوزون الحد وتاركون أمر الله.
طيب نقف.